بعض النسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البلور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
سنة كتاب سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وكنا انتهينا من الحديث 36 لترقيم هذه الطبعة، وهي طبعة باب الحديث بالقاهرة، وهو حديث لطيف بن صبرة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والاستنشاق والمبالغة فيه إلا أن يكون صحيح. ويليه حديث عثمان رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وممن صحح هذا الترمذي كذلك هذا الحديث أيضا الترمذي وابن القطان وابن السكن وجماعة. هناك من ضعف، بل ضعف أحاديث التخليل برمته كالإمام أحمد، جاء عنه أنه قال: لم يثبت التخليل حديثا. وكذلك جاء نفس المعنى عن الإمام أبي حاتم الرازي، نقله عنه ابنه. ولكن هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة في دواوين السنة المختلفة، وهم عمار بن ياسر هذا واحد، وعثمان هذا الثاني، وعبد الله بن عمر هذا الثالث، وأنس بن مالك الرابع، أبو أيوب الأنصاري الخامس، السادس جابر ابن عبد الله، السابع عائشة، الثامن أم سلمة، التاسع أبو أمامة، العاشر ابن عباس، الحادي عشر أبو الدرداء، الثاني عشر وائل بن حج، الثالث عشر عبد الله بن أبي أوف، الرابع عشر جبير بن نفير، الخامس عشر كعب بن عمرو، والسادس عشر أبو بكر، والسابع عشر طبيب بن زيد الأنصاري، والثامن عشر عبد الله بن عقبورة، التاسع عشر علي بن أبي طالب. وكلها تفيد إثبات التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، وأمثل هذه وأحسنها هو حديث عثمان، وإن كان فيه ضعف يسير من قبل عامر بن شقيق بن سلم. هناك من وثقه، هناك من ضعفه كابن معين وغيره، وحديثه يرتقي إلى الحسن بهذه الشواهد. وليس كل هذه الأحاديث التي ذكرنا أصحابها تصلح للاستشهاد، منها ما هو في حيز الترك والطرح، ومنها ما يصلح للشواهد والمتابعات. فلا عجب ممن ذهب إلى تصحيح هذا المعنى، فالذين صححوا حديث عثمان نظروا إلى أمرين، منهم من يحسن القول في عامر ابن شقيق ابن سلم هذا واحد، والبخاري جاء عنه أنه قال في عامر حديث حسن، ولا يلزم دائما قول البخاري لو قال في الراوي حديث حسن أي معناه حسن لذاته، يحتمل أن يكون حسن للشواهد والمتابعات، وهذا الذي يعنينا هنا. فأرجح الأقوال قول من ذهب إلى تصحيحه، وأمثل هذه الروايات وطرق الأسانيد حديث عثمان، ومن ثم ذكرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من جامع لابن الأحكام، ومن قبله ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الإلمام، في كتاب الإلمام. الآن قبل أن نفرق نص هذا الحديث من فعل صلى الله عليه وسلم، هل جاء نص فيه الأمر بتخليل اللحية أو لم يأتي؟ جاءت نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي بأن أخلل لحيتي، وفيها كذلك أتاني جبريل فأمرني أن أخلل اللحية، لكن هذه الأحاديث التي بصيغة الأمر لا تصح، فبقينا مع الحديث الذي هو من فعل صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره. هذا خلاصة الأمر. فإذا كان لم يثبت إلا من فعل صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه المسألة؟ فإذا ثبت أمر في هذا الباب الأصل في الأوامر الإيجاب. لكن وحيث لم يثبت أمر فكان النزاع والخلاف بين العلماء، بين قائل بالاستحباب، استحباب تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة الثقيلة الكثة، أما اللحية الخفيفة التي يرى من وراء الشعر البشرة، ترى بشرة الرجل من وراء الشعر، من خلال الشعر، فهذه لزاما تخليلها. والمذاهب، مذهب الجمهور في الجملة، على استحباب تخليل اللحية الكثة الكثيفة، استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم، ولكونه صلى الله عليه وسلم جاء وصف وضوئه في مواضع شتى، صفة وضوء النبي عليه السلام حديثه متواتر، في أكثرها لم يرد فيها تخليل اللحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية، كانت لحيته كم لأو نحو، نعم، وأمر بتوفيرها وإعفائها بخلاف من يتهاون اليوم بحلقها، فهي معصية كبيرة من كبيرة، تلازم الشخص، تلازمه إذا نام هي معه، إذا استيقظ هي معه، هي معه، إذا مشى هي، إذا ركب السيارة هي معه، إذا أكل هي معه، إذا دخل أي موضع هي معه، حلق اللحية معصية كبيرة من كبيرة. وكانوا من قبل الفقهاء يقولون من اعتدى على رجل فحلق له لحيته يغار ويضمن، كمن يعتدي على الأعضاء بالجرح والإيلام والجناية فيها أرش، فيها أرش اليوم طواعية، يمس الرجل ويأخذ هذه اللحية ويرميها في سلة المؤمنة، سبحان الله، سبب الجهل والغفلة والتهاون، إنا لله وإليه راجعون. انظر الفقهاء كم تباحثوا في مسألة تخليل اللحية، كما سترى ليست مسألة بالهينة، ليست كلمة عابرة ميت شوية، في غضونها فروع، المسألة غضون في غضونها فروع كثيرة، كما سترى إن شاء الله. عجيب من أمر هؤلاء الناس الذين مجرد مس يتلف لحيته وهي من الزينة للشخص، فضلا على أنها فرض، فضلا على أنها واجب، فضلا على أنها من فطرة، فضلا على أنها مميزة، وترك المشابه الكفار، وغيظا للشيطان وغم له كونك توفر لحيتك وتتركها وهي من سنة المرسلين. قال إنهم لا تأخذ بلحيتك ولا برأسك، في القرآن من سنة المرسلين عليهم السلام. فيا ترى الآن هل هناك طائفة تخالف الجمهور في أمر تخليل اللحية؟ نعم، الهدوية والعترة من البيت وأبو ثور وإسحاق قالوا بوجوب تخليل اللحية، المراد الكثيفة الكثيفة، حتى قال أبو ثور وإسحاق إذا لم يفعل يعيد وضوءه ولو صلى يعيد الصلاة، إذا لم يخلف اللحية فهذا حكم. ومن الناس من قال إذا نسي، الذين قالوا الرجوع إذا نسي جاز وضوء إذا نسي، أما إذا كان عاملا كما قال أبو ثور وإسحاق إذا كان عاملا ترك التخليل عاملا فإنه يعيد الوضوء والصلاة إذا كان صلاة. وعيب المالكية كل ابن عربي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في تخليلها. التخليل هو إدخال الماء في ثنايا النحل، إدخال الماء في صلب في ثنايا النحل على أربعة أقوال. واحد عند الملك أنه لا يستحب، قاله مالك في العتيبية. الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب من المالكية. الثالث أن إن كانت خفيفة وجب إيصال ماء إليه، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك، قاله عن مالك عبد الوهاب من المالكية. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما طاب البطن إجابا وما وراءه استحباب، ما طاب البطن وما وراءه استحباب. على كل حال الأمر سبق تفصيله بإيجاب واختصار. والآن معنى كلام ابن قدامة في المغني، قال وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر واحد، يعني لا يقول بالوجوب، والحسن بن علي وطاووس الشعبي وأبو العلية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر تخليل اللحية. وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكيه ولو كان واجبا لما أخذ به في وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في كل وضوء. شوف كلام ابن المغني جزء الأول 116، عفوا كلام ابن كلام المغني 116 صفحة جزء واحد، قال ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيفا اللحية فلا يبلغ الماء تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة. وفعل التخليل في بعض أحيان يدل على استحبابه ذلك والله أعلم، ولا يدل على الإيجاب. الشوكاني بين الأوتار الجزء الثاني 71 قال الفرائض الواجبات لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمه. الذي سيوجب شيئا ويفرضه ولم يفرضه الله كمن يأتي لشيء مفروض واجب وينسف، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منها من التطول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ وجهه غرفة، معنى إخوان امتلاك الفرض غرفة لغسل الوجه، غرفة واحدة مش غرفتين، إنما ثانية سنة والثالثة سنة، فكيف تكفي لغسل الوجه وتخليل اللحية؟ دل على أن تخليل اللحية على باب الاستحباب، ويكتفى بمسح وغسل ظاهر اللحية الكثة الكثيرة. طيب قال ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل الحلق ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان، بالوجدان بمجرد التذوق مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثر لا شك في أولويته، كون الرجل يبالغ في تخليل اللحية من باب الاحتياط هذا مستحب، ما حد يخالف هذا، لكن بدون مجارات على الحكم بالوجوب، يعني لا يقال بالوجوب مطلق كما هو مذهب معين السكان نشأ على مذهب الهدوي وأهل البيت في اليمن، لكن تحرر باتباعه الدليل والبرهان حتى صار من الأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى. فلم يأخذه الإلف بأن يقول بقول العكرة من أهل البيت أو من طلب وجوب تخليل اللحم. انظر الكلام هذا جميل، وعلى كل حال من الكتب المفيدة للسكان هذا النيل الأطهر وكتاب السيد الجرار الذي دائما بننبه عليه، إن السيد الجرار عبارة عن ردود ونقد واستدراكات لمذهب الزيدية أهل البيت. فطلب العلم إذا أراد أن يعرف دقائق المسائل الفقهية يمر على هذا الكتاب سير الجرار، وله أيضا شفاء الأوهام في نفس الباب استدراكات وردود وتعقبات على المذهب الزيدي في مادة الفقه الإسلامي. قال أيضا ابن قدامة في الكافي الجزء الأول 55، فإن كان في الوجه شعر كثيف يسطر البشرة لم يجب غسل ما تحته. رجعنا إلى التفصيل مرة أخرى، تفرق بينما كانت لها كثيفة أو خفيفة، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، باطن أشبه أقصى الأنف. شو الفقهاء على كلام ابن نور وفهم وخطان، ويستحب تخليله لأن النبي عليه الصلاة يعني تخليله لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته. من أين عرفنا؟ من حديث رثمان وشواهده، معناه يا إخوان. وقال وإن كان يصف البشرة وجب، أيضا ابن قدام في الكافي وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا طيب وبعضه كثيفا، ممكن واحد لحية واحدة وجه واحد في أماكن كثيفة صح وفي أماكن خفيفة. قال وجب غسل ظهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، وسواء هذا شعر اللحية والشارب والعنفق، يشمل الشارب والعنفق هذه أو لأنها شعور معتادة على الوجه أشبه اللحية. ابن الشيخ ابن عثيمين له تقسيم طيب أيضا أخذناه من كتاب فتح ابن جلال الإكرام شرح الحديث، يقول بالنسبة لتطهير الشعر له ثلاثة أقسام، يقول تطهير الشعر له ثلاثة أقسام. أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، شوف التيمم، التيمم ضربة واحدة، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر. وأما إذا كانت طهارة جنابة، شوف التفصيل قسم ثاني، وأما إذا كانت طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه. بدأنا نفرق المسألة، احنا بنتناول الآن حديث عثمان في تخلل النبي عليه الصلاة والسلام تخليل النبي عليه الصلاة والسلام لحيته في الوضوء، في الوضوء. طيب في أمر التيمم عرفنا كيف سيكون الشكل الأصلي، لا يجب إدخال التراب إلى باطن الماء. طيب يقول سواء كان التيمم عن جنابة أو حدث أصغر، أما إذا كانت طهارة جنابة أي بالماء فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أم كثيفة. وهذان شيخ السام معنا سام معنا متقابلان. وهذان إيه يعني إيه؟ عندك التيمم لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ومنابة الشعر في الوجه أو في غير التراب. سنة لا يجب إيصال التراب إلى منابة الشعر، إنما يكفى بمسح ظاهر الوجه. عرفنا؟ قابل نعم؟
مسح
لا شك يا شيخ اسمه شريف ايوه السيد الشيخ سيد بشير. وكيف سيمسح اصلا وجهه؟ ده بعد ضربة اليد بالارض وينفخ فيها سورة التيمم سنادي باشا. قال واما اذا كان طهارة جنابة فانه يجب ايصال الماء الى الشعر الظاهر والباطن سواء كان خفيفا ام كثيفا. وهذان ايه؟ متقابلان. التيمم لا يجب مطلقا شوف كيف، والغسل من الجنابه يجب مطلقا، واما الوضوء في تفصيل تفرقه بين الكثيفه والخفيفه. اذا كانت كثيفه فمستحب، اذا كانت خفيفه فلازم تخليلها وايصال الماء الى باطن الشعر. لهذا لخص لنا الشيخ هذه المسائل في ثلاثة أقسام. عرفنا يا إخوان؟ أو غير واضحة؟ ها؟ طب تعالوا بينا مسألة فرع عن هذه القضية. صفة التخليل هنعمل فيها إيه؟ هل الإنسان يعني ينقع لحياته من الليل كما أفتى الشعبي؟ ما هو جاء للشعب رجل كثيف لهي تقول له قال ماذا أصنع؟ فأراد الشعب أن يداعبه فقال نقطعها من الليل. معنى إذا العلماء لهم قولان في صفة التخليل. القول الأول يأخذ غرفة بيده فاجعلها تحت حنكه ثم يرمي. الصفة الثانية أن يأخذ ماء ويخلل ثنايا الشعر عن إخوان بأصابعه كأنه يمشط لحيته وسواء هذا أو ذاك كما يتيسر يعني إخوان؟ طيب مسألة فرع ثالث، ما حكم الشعر المسترسل من اللحى؟ واحد لحيته طويل حكم الله أو من الجانبين طويل حكم الشعر المسترسل. إحنا لما مررنا بمسح الرأس قلنا إن الشعر المسترسل على الرأس ها؟ لا يجب مسح، إنما يجب مسح ويجزئ مسح الرأس بحيث لو حلق الإنسان رأسه يمسح على منابة الشعر، لأن الرأس ما ترأس ما علم. لكن الأمر في المستفسر من اللحية يختلف، لأن اللحية من الوجه والوجه كل ما واجهت به الناس. فاختلف العلماء بين قائل بالاستحباب وبين قائل بالوجوب، والراجح الوجوب لأنه داخل في الأمر بغسل الوجه. وخلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين ولخص كلام العلماء في هذا قال والأقرب شرح الممتع الجزء الأول 140 والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس الآن لابد نفرق بينان
غسل المسترسل والتخليل. التخليل انت بتغسل الباطن، باطن الشعر، انما المسترسل انت بتغسل ظهر الشعر. شيخ محمد عبد الرحمن، الاسترسال انت بتعمل ظهر الشعر المسترسل الزائد عن اللحيه عن اخوان. وانت الان قبل ان تنبت لك لحيه انت بتغسل وجهك صح؟ طب نبتت شعر شعرتين ولا كبت مره واحده كده تصبح حصلها موجود شيء فشيئا انا اخوان. حتى استرسل المسترسل ده هل حكم استرسال شعر الراس؟ لا، هذا لا حكم وهذا لا حكم. قال والاقرب في ذلك الوجوب، والفرق بينهم وبين الراس ان اللحيه وان طالت تحصل بها المواجهه. مواجهه الناس، فهي داخله في حد الوجه. اما المسترسل من الراس فلا يدخل في الراس لانه ماخوذ من الطرائف. ولذلك المراه ذات الضفائر لا يجب عليه مسح الضفائر والضرائب، هذا يجب عليه عن اخوان. كذلك الرجل الذي له قرون او ذؤابه لا يجب عليه مسح القرون، وهو العلو الراس والعلو. وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس لأنه نزل سفل. هذا يعني خلاصة المباحث في هذه المسألة وما تعلق بها من فروع فصل. الآن بإذن الله نقرأ ما جاء في الشرح، وقد استقرت في أنفسنا خلفية عن المسألة، بل واستقر في انفسنا ما هو الراجح من الاقوال في هذه المساله. قال وعن عثمان رضي الله عنه، نقرا الحديث مره اخرى، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخلل. التخليل من باب خلل الرجل اذا اوصل الماء خلال لحيته وإلى أصول شعره وبشرته، هذا تخليل لحيته. اللحية الشعر النابت على العارضين والذقن، جمعها لحى بكسر اللام، ومنهم من ضم وليس بفصيح. لحى جمع لحاء وهو قشرة الشجرة، ولو مضغ أحدكم لحاء شجرة أو لحاء عينه في حديث النهي عن صوم يوم السبت. إذا المعنى لح عرفناه، واللي عانى منكم الزراعة يعرف أن الشجرة تعيش بهذه القشرة الخارجية، فلو نزعت القشرة الخارجية عن الشجرة ماذا؟ من أراد منكم أن يلبس ويجفف شجرة يفعل هذا، يعمل دائرة على لحاء الشجرة، يعمل لها من الوسط من أسفل من يعمل الدائرة هذه تنقطع عن الحياة وتجف وتيبس. تمام، تيبس، اعمل كده دائرة واقطع لحاء الشجرة من كل جهة عليها، ولو 2 سنتي او قدر هكذا تموت لحاء الشجره بها حياتها. واللحاء هذا هو الحياه، زي الحياه عند الناس، لو فقد الحياه الله المستعان كبر علي 4 لوفاتي. هنا اللحاء هذا في الشجره مثل الحياه عند الناس، لو ان الانسان عدم منه الحياه الله المستعان، والمراه اذا علم منها الحياه الله المستعان. طيب لح ولحى ولحى، لحى من الملحى مخصم عرفنا، لان عندنا لح ولحى ولحى بالفتح مخصم. طب واللح والضم جمع لحى وكسر سد. طب لحى جمع لحية بالكسر. في الوضوء الوضوء وغسل أعضاء مخصوصة، تطهير أعضاء مخصوصة بالماء بنية التعبد والانتفاع، أخرجه الترمذي وغيره كما سيشير الشارح نافلا عن ابن حجر وغيره، وصححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال في الشرح وعن عثمان رضي الله عنه تابع الإخوة الذين هم يصح تابع هو أبو عبد الله ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى، هاجر الهجرتين وتزوج البنتين ويلقب بذي المرض لأنه تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن تستحي منه الملائكة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز أحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، مات شهيدا من قتل ظلما وعدوانا، والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وفضله يأتي بعد الخليفتين قبله، ومن الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. ولما جهز جيش العسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعده، وله مناقب كثير رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن ووحد الناس على حرف واحد خشية أن يضيع القرآن ويذهب، فرضي الله عنه قال الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة. من هم العشرة؟ ها الأنصار بالمصطفى خير نص نص خير نص خير صح نص النوم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا للمصطفى. ها إخواننا الذين على الجدار يأتون هكذا ليظهر أخونا الذي في الخلف، تعالوا هكذا ليظهر أخونا الشيخ الذي في الخلف الذي لا أذكر اسمه له. للمصطفى خير صاحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. حفظنا البيتين من قبل، الآن نريد تسمع البيتين. هاي بسم الله نكرر ثاني وننظر من سيسمع. للمصطفى خير صحب نصا لهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان والخلفاء. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. عبد الله اكتب لا تنم. المصطفى خير صاحب نص النوم. الإخوة الذين وراء السواري يأتون كذا إما يسر هنا فجوة هنا فجوة الحمد لله متسع المكان. الذين وراء السواري يأتون محمد شين تعلم الذين وراء السواري يأتون نعم. للمصطفى خير صاحب نص النوم في جنة الخلد نصا زاد وشرف نقدم الشيخ. نعم يلا من سيسمع؟ محمد شهيد. بسم الله. السلام عليكم الشيخ محمد. خذوا بيت. المصطفى ها من سمعت سمعت
مصطفى بين شخص نصا لهم في جنة القلب نصا زادهم شرفا وطلحة وطلحة وابن
عوف
وزبيرة
زبير
وزبير والسعداني
زبير مع
وزبير مع أبي عبيدة والسعداني والثلاثة.
جميل. يلا عند أخينا علي
المصطفى خير صحب نص لهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا من طلحة وابن عوف والزبير معه أبي والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلد.
جميل. المصطفى من سيسمع دائما؟ المصطفى خير صحب نص أنه نصا زادهم شرف ومضى الحظ
وابن عوف والزبير معا وابو عبيد والسعدان والخلد.
حسن. خالد سمع. بسم الله. المصطفى نص أنه في جنة الخلد نصا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والأربعة الخلفاء. واضحة ولا ما واضحة؟ بس واحد سمعنا البيتين كأنه منذر جيش، مش هينيمنا عزيزي، كأنه منذر جيش بقول صباحكم مساكم كأنه بخ مفيش؟ عند عبد الله
للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة والزبير وابن عوف والزبير معه أبي عبيدة والسعدان والخلفاء.
مع بتسكين العين عشان الوزن في اللغة في مع. طيب حسن قال واحد عشر بالشريف أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة هجرتين الأولى والثانية وتزوج بنتين النبي عليه الصلاة والسلام رقية أولا ثم لما توفيت زوجه زوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24 وقتل يوم الجمعة من 18 خلت من الحجة إيش عندكم الحرام جميل سنة 35 ودفن ليلة السبت بالبقيع من مقال خارج البقيع وعمره 82 سنة وقيل غير ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي ما اسمه؟
أبو
عيسى محمد بن عيسى بن صولة الترمذي وصححه ابن خزيمة والحديث أخرجه الحاكم النيسابي في المستدرك والدارقطني والحسن وابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم من رواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة في المخضرة قال البخاري حديث حسن يعني من؟ يعني عامر بن شقيق يعني هذه عبارات تعديل مش بيحكم على الحديث هو بيحكم على كل حديث بأن حسن لا ليس هذا وكان حديثه حسن يحتمل أنه بالشواهد. وقال الحاكم النيسابوري لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه. هذا كلام
طعنا.
ها عندكم طعنا ولا ضعفا؟
طعنا.
جميل يعني ممكن هذه الظاهرة هذه ورده وهذه ورده. وقد ضعفه ابن معن يعني الحاكم النيسابوري لما قال لا نعلم ينفي علمه لعله لم يقف على تضعيف ابن معين. وايضا لعل ابن معين ضعفه تضعيفا مقيدا ليس تضعيفا مطلقا. وايضا لعله بلغ تضعيف ابن معين ولم يعتبره بشيء. قال وقد روى الحاكم. من اللي قال بقى وقد روى الحاكم؟ الصنعاني ملخصا كتاب بدر التمليك مختصرا كتاب بدر. قال وقد روى الحاكم الحديث شواهد عن انس وعائشه وعلي وعمر. وسبق معنا ذكر الصحابه الذين رووا هذا الحديث. قال المصنف. من المصنف؟ لا ابن حجر العسكري. وفي ايضا عن ابن سلمة في التلخيص يذكر ابن حجر هذا الشيء تلخيص الحديث. وفي ايضا عن ام سلمة وذكرنا وابي ايوب وابي وابن عمر وجابر وابن عباس وابي الدرداء. وقد تكلم على جميعها بالتضعيف الا حديث عائشه. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه ليس في تخليل لحيه شيء. ظاهر كلام احمد تضعيف أحاديث التخليل من فعل صلى الله عليه وسلم والأمر بالتخليل مطلق ويمكن حمله على خلافها. ليس في تخليل لحية شيء يثبت باستقلاله، أما على وجه الشواهد المتابعة يثبت. يمكن تأويل كلام. كذلك ابن أبي حاتم نقل عن النبي قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في تخليل اللحيه شيئا. قال وحديث عثمان هذا دال على مشروعيه تخليل اللحيه، واما وجوبه فاختلف فيه. يعني هم اتفقوا على شيء قاسم مشترك بينهم فقهاء، واما وجوبه فاختلف فيه. فعند الهادوية اتباع الهادي من اهل البيت يجب، وكذلك عند ابي ثور والظاهرية والحسن بن صالح ابن حيان، وكذلك عند اسحاق. بل قال ابو ثور واسحاق اذا تعمد الرجل ترك تخليل لحية أعاد الصلاة إذا كان صلاة، والوضوء يطوب. قال فعند الهادوية يجب قبل نباتها لأحاديث وردت بالأمر بالتخليل ولا يصح. أحاديث الأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام. يعني يريد أن يقول هي ما سلمت من الإعلام بأحادها وأفرادها، لكن مع مجموعها تنطهر للدلالة على المشروعية والاستحباب، وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال أو من الإعلال والتضعيف فلم تنضغط على الإيجاب. هذا خلاصة المسائل والمباحث تحت حديث عثمان الصحابي الجليل خليفة الراشد رضي الله عنه. الآن إن شاء الله.